بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. هذا حديث صحيح. وأبو بكر هو ابن عياش. قال: قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، قال: رجل عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به إلى يوم من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. حديث حسن على شرط مسلم. حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال: حدثنا عبد الصمد به، وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي أنت مأمور بقتالهم، قتال المشركين، ولا يكلفك الله عز وجل بغيرك، لا تكلف إلا نفسك، وإنما يكلفك أن تحرضهم، تقاتل المشركين وتحرض المؤمنين على قتال المشركين. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. استدل بها أبو أيوب على أن الرجل يقاتل المشركين وحده، يحمل المشركين وحده، يقاتلهم وحده، وهذا دليل على بعض الأمور، منها أن النصر ليس بكثرة، ودليل على أنه لا يلزم التكافؤ بين الفئتين، وأنهم متساوون في العدد والعدد. لا تكلف إلا نفسك، وهذا لا يتعارض مع عدم نزول القتال في العهد المكي لكونه بمفرده ولا قدرة له على القتال، حتى أيده الله ذلك من الأخذ بالسبب الذي لا بد منه. أمره الله يتأنى ويدعو إلى الله حتى فتح الله عليه في الزمن المدني، العهد المدني. فلا تعارض بين مع التوكل بين التوكل والعمل بالسبب. التوكل مطلوب والعمل بالسبب من أخذ الزاد والراحلة في الأسفار وأخذ الوقاية من العدو وأخذ العدة وأعدوا لهم ما استطعتم غير ذلك سبب مطلوب، فلا تعارض بين هذا ولا ذاك. وفي هذا على أن المنغمس في العدو ليس قاتلا لنفسه، في قول الله عز وجل: لا تقتلوا أنفسكم الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في بعض المعارك انغمس بعض الصحابة في المشركين، قالوا: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إنما ذلك في النفقة. وأيضا لها سبب نزول آخر، وهو أنهم حين فتح الله على رسوله صار الناس كثرة، أقبلوا على إصلاح مزارعهم والعناية بشؤون أهاليهم، فأنزل الله: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا سبب صحيح أيضا، أي أن البقاء في المزارع، إصلاح المزارع وعدم النفقة في سبيل الله والشخوص والذهاب لقتال الأعداء، هذه هلكة تهلكة. وأن عز الإسلام والمسلمين في ذلك، في النفقة في سبيل الله وفي قتال الأعداء. ولهذا فهم أبو أيوب هذا الفهم الصحيح، ولا زال شاخصا في سبيل الله حتى توفاه الله. ولها سبب ثالث أيضا مذكور في الصحيح المسلم، أسباب النزول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والشاهد من ذلك أن التهلكة ليست هي قتال الأعداء، قد يقاتل ولا يموت، ولكن التهلكة، كل التهلكة في التخاذل عن تسلط الأعداء، والتهلكة أيضا في عدم النفقة في سبيل الله، الشح والبخل، والعدو ينفق في سبيل الله، يصد عن سبيل الله، والمسلم يمسك، هذه تهلكة تضيع فيها جهود المسلمين وأرواحهم. ولهذا قال أبو أيوب: إنما ذلك في النفقة. فإذا هي في النفقة الآية: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمعنى الثاني أنها في البقاء في إصلاح الأراضي وعدم مقاتلة الأعداء. والمعنى الثالث في الانغماس بين الكفار. الحديث الثاني عن أبي هريرة في باب الشفاعة، فيه من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، نظير حديث جرير، حديث أبي هريرة الصحيح، وأن من كان سببا في حصول الخير حصل له ذلك الخير في حياته وبعد مماته، وأن من سن سنة سيئة وكان سببا في حصول شر حصل عليه ذلك الشر في حياته وبعد مماته. ومن جميع من عمل ذلك الشر يتبع ذلك العبد من شره، من ذنوب ذلك المعتدي على الباطل أو الواقع في الباطل، لأنه هو الذي دفع به إليه وهو الذي سن ذلك الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. صار عمر بن لحي يحمل أوزار كل من عمل تلك البدعة ويسيب السوائب في جزيرة العرب. من أخذ بفعله ذلك، قد كانت العرب ما عندها هذه البدعة، فذهب هو إلى بعض الأماكن من الشام ونحوها، وجد أنهم يسيبون السوائب من يعني يعملون بدعا في الأنعام، هذه سائبة وهذه بحيرة وهذه كذا وهذه كذا، أخذها حمل أوزارهم، صار أول، وصار يحمي يجر قصبه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل، كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل، أي حصل القتل في ذلك الزمان ظلما، ابن آدم الأول قتل أخاه ظلما، فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال الله عز وجل: طوعت له نفسه قتل أخي وقتل، أصبح من الخاسرين، قتله ظلما، فصار يحمل من أوزار كل نفس تقتل ظلما. كم يحمل ابن آدم الأول من أوزار، فامتلأت الدنيا بالقتل والقتال ظلما، مليارات الناس من ذلك الزمن إلى قيام الساعة، ما يقال ملايين، مليارات، والله يعلم بكل نفس تقتل ظلما، وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها. وفضيلة الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق لذلك المحتاج، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، أي حث على التصدق عليه، وجاء رجل عندي كذا وكذا، نظير ما جاء في حديث جرير بكف كادت، يعني بشيء كادت يده صره كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، وضعها أمام الناس وقال: هذه لهذا المسكين، هذا الذي حث رسوله الصدق عليه. وفي حديث جرير: لأهل مضر أولئك الذين جاءوا عراه، وتتابع الناس التصدق على ذلك أولئك المحاويج. وهذا من فضيلة أدلة، يعني صدقة العلانية في مثل هذا الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وذلك الذي ذهب قال: اللهم لك الحمد على زانية، على سارق، على غني. وحاصل ما مر من حكم المسألة أن صدقة الجهر والعلانية في بعض المواضع أفضل كهذا الحال، من أجل أن يكون سببا في جلب الخير للمستحقين، مع أمن الرياء والسمعة والمخالفة الشرعية. وأن صدقة السر أفضل إذا لم يكن في مثل هذا الحال، صدقة السر أفضل. هذا هو فيه فضيلة صدقة العلانية في مثل هذا الحال، ليكون سببا لجر الناس إلى الخير والدفع بهم إلى الخير، لا لأنهم يقلدون، ولكن رب إنسان يكون غافلا عن الخير فيدل ويرشد إلى هذا الخير فيتجه اتجاها بكلمة، بنصيحة، بمبادرة خير، بغير ذلك، لأن ما كل شيء يفطنه له الإنسان يتجه له الإنسان، قد لا يعلمه قد لا يعلمه. الحديث الذي يليه عن معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه: شفعوا تؤجروا، وقد كان يحث الناس على الشفاعة، لأن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي يكون له نصيب من ذلك الأجر، فسواء تصدق أو دل الناس على صدقة أو حتى شفاعة، نصيبه من تلك الشفاعة ماضي ومستمر، كما أن الدال على الخير كفاعله، ففيها أجر عظيم من الشفاعة في الخير والهدى والأمر الطيب، فيها أجر عظيم. والشفاعة في الشر فيها إثم عظيم، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها، أي نصيب من إثمها. فهذه الآية من باب حديث: من دل على هدى له من الأجر مثل أجر من تبعه، من دل على ضلال له من الأزر مثل أوزار من تبعه. ومثل هذا الحديث الذي عندنا ومثل كلها متضافرة على فضيلة شفاعة الخير وذم شفاعة السوء، والدلالة على السوء والدلالة على الشر والدلالة على الفتن، وفضيلة التعاون البر والتقوى وذم التعاون مثل العدوان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع ويقول: إنما أشفع. جاء في قضية بريرة حين كان مغيث يتبعها وهي لا تلتفت إليه ويتبعه ويبكي يريدها، حين صارت حرة تركته، لأنها ما بقيت في عصمته بعد أن صارت حرة ومملوك، إلا إذا أرادت هي من نفسها وطابت نفسها أن تبقى معه تبقى، فهي أرادت أن تكون معه حر فتركته، وكان يتبعه يبكي مغيث. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها ومن بعدها عنه وشفع. لو راجعته قالت تأمر يا رسول الله؟ قال لا، إنما أشفع. قالت لا حاجة لي به. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم مع رغبته أن تعود إلى هذا المحب لها وهو مغيث، وإن كان مملوكا لكن لها الحرية أن تكون ما حر بعد أن حررت. ولما قالت لا حاجة لي به لم يلزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يغضب عليها في ذلك، لأنها لها حق، لها أن تأخذ ذلك الحق الشرعي. لا ما يصلح، لا يأخذ إلا عن واجب ولا عن مستحب. نعم يا أثم، الذي ينهى الناس عن فعل الواجب أو فعل المستحب أو فعل الخير ككل أو يخذل عنه يأثم بقدر إبعاد الناس عن الخير الدال على الخير كفاعله. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. ومن فعل الخير الدلالة على الخير، ويجب على المسلمين أن يكونوا أعوانا على فعل الخير، واجبات الخير ومستحباته. فهناك عمومات تدل على وجوب العناية بفعل الخير مجملا، من واجبات ومستحبات إقامة الخير مجملا، وهناك أدلة تدل على أن بعض الأجزاء من ذلك الخير واجبة. فمن حيث العموم التخلي عن الخير مطلقا ولو كان مستحبا إثم، ومن حيث الخصوص بعض الأجزاء لو تخلى عنها فرد دون فرد لا يأثم الأمة كلها، وإنما يستحب ما دام الجملة قائمة فرض كفائي القيام بها. كم قرأنا أحاديث، حديث البراء وحديث أبي أيوب في الجملة أيضا، لقوله مثلا قلت للبراء كذا الذي يحمل يده قال لا لأن ذلك عز وجل كنا متلكوا. ايوه هذا حديث البراء، وحديث ابي ايوب اخر، وحديث ابي هريره نظير حديث جرير، وبعض اجزاء حديث ابي هريره هذا في صحيح مسلم، وهو هنا مطولا لهذا من اجل طوله وتمامه ذكر في هذا الموضع، الا بعض الكلمات منه في صحيح مسلم. الى هنا بارك الله فيكم.